وجد قوما صائمين بعد ان قال تلوتم من عدوكم فاصبروا والفطر اقوى لكم، وجد صائمين بعد هذا قال اولئك العصاة. احمد قال قوله اولئك العصاة بسبب الصيام بالسفر، الجمهور قالوا اولئك العصاة لا بسبب الصيام بالسفر ولكن بعدم امتثالهم الامر الاخير بالفطر يتفرقون على العدو. والى هنا عرف قضيه الصيام والفطر بالسفر. جاء بعد ذلك حديث ابي سعيد كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى هذا حل المشكل ولا لا؟ يبقى كل واحد بالخيار. بس بقي عند بعض الاخوان يقول ومتى سافر النبي بعد فتح مكه في رمضان؟ لان هذا لابد ان يكون بعد ايش؟ بعد فتح مكه. غزوة تبوك كانت العودة منها في رمضان ويصدق عليها هذا الحديث. اذا الامر كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما سئل عن هذه القضية قال هي رخصة في يدي، ان شئت صمت وان شئت افطرت. يبقى عندنا رخصة معك شيء مفتوح، إن احتجت واستعملت، وإن لم تحتج واستعملت النقد السيارة الذي معك الآن، يعني قبل الشيك والحوالي آخر شيء، خلص اللي معك أولاً، ثم هذا بيدك في أي وقت كان تستعمله، وعلى هذا فالقول الوسط فيها لا نقول الأفضل الفطر ولا نقول أفضل الصوم، بل نقول أفضلهما أيسرهما عليك. وصدق الله العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فانظر اي الامرين ايسر عليك وخذ به. هذا صاحب الجمال اللي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واكره ان افطر ويصوم الناس ثم بعد ذلك اصوم ويفطر الناس، فكان الايسر عليه ان يصوم مع الناس. وهكذا أنت في سيارتك، هل أيسر لك أن تفطر؟ الحمد لله رب العالمين. هل أيسر لك أن تصوم ولا مشقة عليك وتنتهي من الشهر؟ فلا مانع في ذلك. وزاد الجمهور ترجيحا للصوم فضيلة الشهر، ولكن هذا أمر آخر، ويهمنا أن الإنسان في سفره في تلك الحالة مخير بين الأمرين، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والمفاضلة على ما ذكرنا والله تعالى أعلم. بقي عندنا مسألة الأولى، مسافة 72 كيلو هذه هي في الروحة فقط والعودة فقط ولا مجموع الروحة والعودة؟ في الروحة فقط. لو كان مسافة 35 أو 32 أو 36 كيلو، مسافة 36 كيلو رايح ترجع 36 من مجموعة 72 لا يجوز لك أن تفطر في هذا السفر، لأن الغرض أن تكون المرحلة أو الشوط الواحد في ذهابك فقط 72 كيلو. المسألة الثانية، بعض العلماء يحدد صنفية هذا السفر الذي يترخص به، فالجمهور على أن السفر الذي يجوز لصاحبه أن يفطر ويقصر الصلاة هو السفر غير المعصية. والسفر عندهم ثلاثة أقسام، سفر معصية وسفر مباح وسفر طاعة. فسفر المعصية الجمهور يقولون لا يترخص برخص التشريع أبدا. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، غرضه في السفر له وعليه حسابه، ورخصة الشارع له أن يأخذها. فكيف يستعين برخص الشرع على معصية الله؟ كيف جزاءه وحسابه عند الله؟ وقال له الذي في سفر معصية وأشرف على الهلال ووجد ميتا يأكل منها ولا تقول خليه يموت؟ فلا يأكل حتى لا يموت، فالحد يعصر. فما احنا الرخص لهم؟ أما السفر المباح كالرحلة النصفة فهذا أيضا هذا مباح، يتفقون على جواز الترخص فيه، لأن من حقه أباح الله له أن يسافر وأعطاه الرخصة. أما سفر الطاعة فهو كأسفار الحج بالنسبة لقصر الصلاة أو صوم التطوع. طبعا رمضان ما هو جاي في الحج عمره، فإذا كان مسافر لجهاد، مسافر لصلة رحم هذا سفر طاعة، مسافر مثلا لطلب علم، مسافر لسداد دين، مسافر لأمر فيه طاعة وتربة فلا مانع ولا إيه، فهذا له أن يترخص بالفطر وبقصر الصلاة. إذا نوع السفر المباح والذي في طاعة يجمعون على جواز الترخص فيه، والسفر في غير المباح وغير الطاعة يمنع الجمهور الترخص فيه ويبيح له الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. علماء اللغة عن السفر، أصل السفر الضوء، الأصل فيه تقول أسفر الصبح لذي عينين، أصل مادة الإسفار الكشف، ومنه سفور المرأة إذا كشفت عن وجهها، ومنه المسافر يكون مختبئا في بيته أو في قريته فإذا به في الصحراء منكشف، لكن ولا بيت ولا شيء يأويه. ومنه أيضا أن الشخص قبل أن تسافر معه مستور الحال، فإذا جاء السفر كشف عن حقيقة داخليته في أخلاقه، في صبره، في تحمله، في معاملاته، فسمي أيضا السفر سفرا لأنه يسفر ويكشف عن حقيقة الشخص، هو يتحمل ويصفح ويصبر ويعفو ويجود بطعامه للآخرين أو على خلاف ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إلى هنا قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تتمة لهذه الرخصة ولتشريع أياما معدودات جاء كما يقولون في أول التشريع تخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير لك، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول العلماء في هذا وعلى الذين يطيقون، الإطاقة حمل الشيء بمنتهى اليمن، ولذا يقال فلان يطيق حمل القنطار، ولا يصح أن يقال فلان يطيق حمل النوارة، النوارة تحتاج إلى بذل طاقة، حتى في العرف الحاضر الجسم يبذل طاقة حرارية عشان مجهود، الطاقة الكهربائية، القوة، فما كان يحتاج إلى بذل قوة أو طاقة من القوة. ويقول تعالى وعلى الذين يطيقون أي يتحملون، هم بالخيار فدية عن صيامهم، إطعام مسكين عن كل يوم مسكين واحد. وجاءت قراءة عن إمام علي رضي الله تعالى عنه بالتشديد وعلى الذين يفوقونه، يعني يتكلفون الصيام وفيه مشقة ويتحملون ويتصبرون ويتفوقون الصوم مع وجود المشقة، لا، يعيقوا انفسهم. فلاش التكلف، وعليهم ان يفدوا عن انفسهم عن كل يوم اطعام مسكين. فدي عن صيامهم. فمن تطوع خيرا، اي زيادة في الاطعام عن كل يوم زيادة عن مسكين، فهو خير له. وقد اشرنا الى ان هذه نقطة تدرج في الكمال ومنافسة في افعال الخير. الحد الادنى اطعام مسكين، فاذا افطر وابتدى باطعام مسكين واحد اجزاء، ولكن الله يسبقهم الى المبادرة الى الزيادة. فمن تطوع، تطوع من عنده خيرا اي زيادة في الاطعام فهو خير له. يعني باب الزيادة مفتوح، واشرنا الى ان ذلك حتى في المعاملات. فمن اعتدى عليكم، واعتدوا ايش؟ عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خفي وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن ايش؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. فهو بيان للحد الادنى ثم فتح المجال وافساحه للمنافسه في الخير، كما جاء في القصاص: فمن خفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تحقيق الرب. فكذلك هنا مبادرة إلى الخير وبيان الحد الأدنى ثم فتح المجال إلى المنافسة في الخير والزيادة فيه. ومع هذه المبادرة ومع هذه الزيادة في الفدية، وأن تصوموا خير لكم. وهنا يسأل العلماء في قاعدة فقهية: الخير المتعدي للغير افضل ولا الخير الخاص على صاحبه؟ يعني واحد ياخذ يقعد يقول سبحان الله والحمد لله مليون مره في اليوم، ولا يطعم 10 مساكين، اية او لا؟ اطعم 10 مساكين عشان فيها اشباع 10 ايام. لما اقول سبحان الله 100,000 مره هذا في حسناته هو الخاصه، احنا ما خدنا منها شيء، لكن انفع لنا نحن ان نطعم 10 مساكين. فإذا كان هنا الفدية إطعام مسكين، الفدية زيادة عن المسكين التطوع في ذلك الخير، وأخير من هذا الخير الصرف، الصرف قاصر عليه ولا متعدي لغيره؟ قاصر عليه. فكيف جاء هنا في فعل قاصر على صاحبه خير من هو متعدي للآخرين؟ مفهوم السؤال هذا اللي معه ده. وأجابوا عن ذلك لأن الأصل في مشروعية الصوم لغرض، إذا حصل هذا الغرض كان أخير وأخير من 1,000 إطعام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم ليش؟ لعلكم تتقون. فإذا ترك الإطعام وصام حصل على ايش؟ على التقوى. وإذا وجدت التقوى هل يقف على إطعام مسكين واحد؟ يطعم ويصوم، يطعم من غير فدية، يجعل مع الإطعام جسر. إذا حصل بالتقوى وهي دوافع لكل الخير. من هنا كان: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خير من الإطعام ودلت الصيام، لأن فائدة الصيام عليكم أكثر وأعظم من فائدة إطعام المسكين. وأن تصوموا خير لكم ايش؟ كنتم تعلمون. يأتي بعد هذا تبشير الايام المعدودات. ما هي؟ شهر رمضان الذي، واعتقد ان هذا القدر كافي، وقد شهر رمضان لبكرة ولا ما تقبله ضيع عليك 8 ايام تحيب. نبدأ ان شاء الله على بيان الاية الكريمة فيما بعد غدا ان شاء الله، واسال الله تعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يغنى عليه في رمضان ولا يفيه فلا صيام عليه ولا صلاه، لانه ليس من اهل التكليف. ويغنى عليه ويفيه بعض الاحيان فهذا عليه القضاء. اما الصلاة فحسب الوقت، اذا اغمي علي حتى خرج الوقت فلا شيء، واذا افاق في بعض الوقت فعليه هذه الصلاة، واذا خرج قبل ان يصليها فليمضيها. والله تعالى اعلم. ومن الاسئلة في موضوع الصيام او الصلاة في هو موضوع حتى لا نجدد ان هذا شيء بعيد، يريد ان يحج ويصوم ويعتمر عن مرة اخرى، ونؤكد على ما سبق ان اشرنا اليه. يقول الاخ كانه تو جاي ولا كان صايم؟ كان صايم عن الشنايع. يقول الذي يريد ان يسافر يفطر وهو في بيته ولا بعد ما يخرج من البلد؟ ايش تقول انت يا جماعه على ما تشهدون؟ انا اكدت مرة اخرى لان هناك من ينكر عن بعض السلف وتجدون ذلك في كتب الحديث يفطر قبل ان يخرج من بيته، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. ثم الواقع يمنع هذا، انت حسنت ملاك ومليت بنزين سيارة وجمعت كل شيء وشغلت وحرقت 5 أمتار، فإذا الشخص الذي تريد السفر إليه فإذا به قد جاء، أنت رايح جاب الواحد في جدة وشغلت السيارة وخارج عزم على سفر ولا لا؟ قبل ما تمشي 5 أمتار فإذا به سيارته بتم سيارتك، والواقع عندنا سابق ها؟ ولا ترجع مع مثل اكل الغرام؟ شو اشربوا في يومك عادة؟ هل تدلالك هذا؟ طيب. اذا لا ينبغي. ثم جاء الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه خارج الكوفة وقاصدا الى جهة وسفر طويل. ثم حان وقت الصلاة فنزلوا وصلى صلاة تامة، فقيل له ألست مسافرا؟ ألا تقصر؟ قال لولا هذا القصيص وصعشة سندلة غرفة من أغصان الشجر معروفة ولا لا؟ قال لولا هذا القصيص لأقصرنا الصلاة، ولا ينبغي للمسافر أن يقصر الصلاة حتى يغادر أطراف القرية بكاملها. فإذا المسافر لا يبصر الصلاة ولا يبصر حتى ايه؟ غالب. وعندنا السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر؟ في هذا المسجد. كم صلى؟ محرم مجهزين كل شيء متواعدين على السفر. صلى الظهر هنا 4، مشى إلى ذي الحليفة، صلى 10 ركعتين، يتطوع يعني ما بين الظهر والعصر، ما تتغير العشيق، وما هو ما هو شاف إلا أحد حي توقع رجوعه عن السفر، يعني عزمه على السفر للحج ليس ولا واحد في المليون أنه يرجع إلى الأرض، ما إذا كان عازما عزما أكيدا على أنه مسافر. ومع ذلك لما لم يخرج من المدينة وصلى في المدينة صلى 4 صلاة المطير. لما خرج إلى دير علي، دير علي إلى الآن ليس من المدينة، مفصولة عنها بيوتها ما اتصلت، هناك بدأ يقصر الصلاة. وبهذه المناسبة بعض الناس التفت عليهم الأمر وقال من سافر إلى مثل المدينة ودير علي له أن يقصر الصلاة لأن الرسول قصر في دير علي. سمعتم هذا الإشكال؟ هذه مشكلة، ما هي مسألة. بعض الناس التبس عليه في بداية قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في دير علي، وقال هذه مسافة القصر، وغاض عن ذهني أن سفره ليس لدير علي، سفره لمكة، ولكن بدأ ينفذ القصر، تنفيذ القصر كان من بين من دير علي، إذا القصر من أجل السفر لمكة، ولكن التنفيذ عملية القصر بدأت من دير علي لا من المدينة. فدير علي ليست مسافة مصر، 10 كيلو ليست مسافة مصر. إذا نرجع للسؤال مرة ثانية، المسافر لا يجوز له أن يفطر حتى يغادر بيوت القرية. المطار الآن أصبح من المدينة والمباني متصلة، لا يجوز له أن يفطر وهو في المطار، ولكن بعد أن تغادر به الطائرة. هذا خلافا لمالك. مالك يقول اليوم الذي يسافر فيه عليه أن يتم صومه لأنه نوى صيامه، ولا يجوز له أن يبطل هذا العمل. وأعتقد الإمام أبو حنيفة معه على هذا، لأنه لا يجوز عنده أن يبطل الإنسان النوافل، ولكن عند أحمد وغيره إنه إذا غادر بيوت قريته فله أن يبطل في اليوم الذي أنشأ فيه. والله تعالى أعلم. ما سمعته؟ أحسن. يقول الأخ، يقول بعض العلماء لا يجوز الاصطياد بعود رطب، مع أنه يجوز المضمضة بالماء. هذا سؤال مضبوط ولا لا؟ مضبوط. فما الفرق بين رطوبة العود والماء السائل؟ المحب زلا عند عرف. الفرق عند العلماء هو أن المتمضمض يعلم بأنه يتمضمض بماء ويمج الماء، ولا يبدأ عليك بعد المضمضة. يمكن ذلك في المرة مضبوط ولا لا؟ فما الفرق بين رطوبة العود والماء السائل؟ المحب زلا عند عرف. الفرق عند العلماء هو أن المتمضمض يعلم بأنه يتمضمض بماء ويمج الماء، ولا يبدأ عليك بعد المضمضة. يمكن يدفق مرتين ثلاثة بعد المضمضة، بعدين يبدأ عليك، لأنه يعلم بأن هذا ماء مفطر. بخلاف السواك قد لا يظن فيه شيء، بعد أن اختلط وامتزج ماء الغصن بلعابه فقد يبدأ لعابه متسائلا لأنه اجتاز بعود ولم يأخذ ماء. فإذا بلع ريقه أو لعابه بعد أن اجتاز بالعود الرطب يكون قد امتزج بماء خارجي ويدخل إلى جوفه ماء الشجر. فهذا فرق بين بين المضمضة وبين العود. أما إذا كان تمضمض اجتاز بعود الرطب ولم يبلع مع ريقه شيئا من هذا الماء الرطب فلا شيء في ذلك.
يحسن عليه صوما. جاء الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأخذ الجمهور بهذا في مطلق الصوم رمضان أو نذر، وأخذ مالك رحمه الله بأن هذا في خصوص النذر أو الكفارة، الشيء الذي يلزم هو به نفسه عليه هو. أما إذا كان من رمضان ويقول لقد مرض وترك الصوم للمرض وليس عليه قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يمهله حتى يقضي حق الرب، بخلاف ما إذا كان هو الذي ألزم نفسه بالنذر. فعلى كل، إذا كان عليه دين من صوم يجوز لأهله أن يقتسموا هذه الأيام وأن يصوموا عن الميت، وإن شاءوا أطعموا عن كل يوم مسكين نصف صاع. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر لتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
السلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يقول العلى سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تقدم الكلام في اول المشروعية بقوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. وهنا يقول علماء التفسير: شهر رمضان جاء بالرفع وبالنصب، والمشروع الرفع، وفي تخريجه انه بدل من ايام كتب عليكم الصيام، وكتب عليكم على قراءة الرفع بدل من صيام، كتب عليكم الصيام كأنه كتب عليكم شهر رمضان، وعلى قراءة النصب بدلا من أيام أياما معدودات شهر رمضان. وفي قراءة توجيه قراءة الرفع عدة وجوه، منها أنه خبر لمبتدأ محذوف، وكذلك قراءة النصب منها تقدير فعل أي صوموا شهر رمضان إلى غير ذلك من التخريجات. والذي يهمنا في المعنى أن شهر رمضان هو البيان الأخير والتعيين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقد أجمل الصوم في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. ولم نعلم يوما شهرا أكثر أقل، ثم بين وحدد بأيام، ولكن لا نعلم أقليلة أم كثيرة، ثم عينت بالفعل بأنها شهر رمضان. والشهر كما يقولون من الشهرة واشتهاره بالهلال واشتهاره عند الناس، لأنهم في حاجة ماسة إليه، والشيء الضروري المعلوم أو المحتاج إليه يجب أن يكون مشتهرا، والناس في حاجة إلى معرفة الشهر وشهرته لإكمال عباداتهم في صومهم وزكاتهم في حولهم وحجهم وفي معاملاتهم في قضاء ديونهم وفي الحقوق والواجبات الأخرى كعدد النساء ونحو ذلك. ومن هنا أيها الإخوة، كان التوقيت بالشهر القمري من لوازم الإسلام، والتوقيت بالشهور غير الهلالية أي غير العربية الهجرية كان ابتعادا عن توقيت الإسلام، وليست مشهورة من عندنا. ونحن جميعا كلنا، كم من هذه المجموعة علمت بالشهر الإفرنجي وأي شهر نحن فيه الآن بالتوقيت الإفرنجي؟ يناير، فبراير، مارس، أبريل، أي شهور عندنا الآن ليس مشهورا عندنا. أما الشهور العربية، أما الشهور الهجرية فهي مشهورة عند العامة والخاصة، ويكفي في شهرتها أن يقطع الهلال في الأفق فيراه الجميع. وقد أشرنا سابقا بأن التعامل بالشهور الهجرية هي شر الله، كما قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله كم؟ 12 شهرا، فلا منها أربعة حرم. والأربعة حرم في الشهور العربية ولا القبطية؟ في الشهور العربية، فهي عند الله. والتوقيت الشهري عند الله هي الشهور العربية أو الهجرية أو القمرية. وقيل سمي الهلال شهرا لاشتهاره ايضا في الافق، والهلال والشهر مرتبطان بعضهما ببعض. والحقيقة في الهلال سمي هلالا لان الناس يهللون اي يرفعون اصواتهم عند استهلال الهلال او عند رؤية الهلال، والتهليل رفع الصوت. شهر رمضان، يتكلم بعض العلماء في هذا الجسم ما معنى رمضان. الشهر معروف من هلال الى هلال، وحدة زمنية، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: شهران هلال وهلال وهلال، شهران ما أوقد في بيت محمد النار عليه الصلاة والسلام. قيل: وما طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، الدم والماء. ولما تحتاج إلى طعام؟ رضي الله تعالى عن الناس. ومع ذلك يخيرون الله سبحانه وتعالى بين الله ورسوله والدار الآخرة أو المتاع والتشريح الشرائح الجميل، فيغفرنا إيش؟ يغفرنا الله ورسوله. فقالوا رمضان والشهر، بعضهم يقول رمضان هو الشهر والشهر هو رمضان، من إضافة الشيء إلى نفسه. وبعضهم يقول رمضان اسم من أسماء الله، ويروون في ذلك حديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا جاء رمضان وانقضى رمضان فإن رمضان هو طاب. ولكن جاءت السنة بتسمية الشهر في رمضان. إن بعض ربع جاء هذا رمضان فرض الله عليكم صياما وسلم لكم صياما، وقالوا رمضان اسم للشهر مثل شعبان ورجب وصفر ومحرم، ولهم في تسميته او في تسمية الشهور تعليلات. وبعضهم يقول حينما نقلوا اسماء الشهور عن اللغات القديمة صادف هذا الشهر في وقت اما مطر يأتي قبل الخليل يبشر الارض
تسمى الرمطارقة مردود محمود. ولأن الصوم يغسل الإنسان من ذنوبه كما يغسل المطر الأرض من قدرها سموا الشهر رمضان. طيب متى تغير السنة؟ قالوا من الرمض، والرمض هو حرارة التراب كما جاء في الحديث في صلاة الضحى حين يرمض الفصال أو ترمض الفصال، أي يشتد الحر على خلاف الإبل الصغيرة المصيب يقطع أمه فتحترم الأرض تحت قدميه. وقال سمي رمضان لأن حرارته تذيب الذنوب، وقالوا لأن شعة رحمة الله على عباده في رمضان تذهب بكل ذنب يكون عند الإنسان، ورمضان كان موجودا سابقا ولكن الناس ضيعوا. ومهما يكن من شيء فالشهر معين يسبقه شعبان ويلحقه شوال، وجاء تحديد وتعيين فريضة أيام الصيام الأيام المعدودات بأنها هي شهر رمضان. ثم بين سبحانه الموجب لافتراض الصوم في هذا الشهر، ومعلوم أن الشهر من حيث هو دورة زمنية ما بين هلال وهلال، ويصدق على شعبان ورجب وشوال والقعدة، ولكن لماذا خص هذا الشهر بكونه صياما؟ قالوا لهذا النص القرآني الكريم، لأن الأيام لا تتفاضل بذاتها ولكن بما تشهد من أحداثها، والله سبحانه يختار من الأزمنة والأمكنة للأحداث ما تتفاضل به على غيرها، فاختار من شهور رمضان لآية كبرى ونعمة عظمى كما اختار يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الاثنين والخميس، وكما اختار من الأمكنة الحرم المكي والحرم المدني وبيت المقدس وغير ذلك مما شهد آثار الرب من الله سبحانه وتعالى. فقال هنا شهر رمضان، ووصف الشهر بهذه الآية العظمى والنعمة الكبرى الذي أنزل فيه القرآن. إلى هنا يكفي، ولكن أتبع ذلك ببيان وظيفة القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبحث العلماء وخاصة العلماء أصول التفسير قوله سبحانه وتعالى الذي أنزل فيه القرآن. يأتي في خصوص القرآن أنزل ونزل، ونزل تدل على التدريج، وأنزل تدل على الجملة، والقرآن بكامله ما أنزل جملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل التوراة والإنجيل وبقية الكتب. وكذلك أيضا يقولون إن جميع الكتب السماوية كان وقتها في رمضان، ويختلفون في تعيين السنة، وبعضهم يقول صحف إبراهيم في أول يوم رمضان، والتوراة في اليوم الرابع، والإنجيل في الثالث عشر، والقرآن في الرابع والعشرين، فكلها كانت في رمضان. وفعلا كان رمضان شهر صيام الأمم الماضية كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن جميع الكتب تنزل الجملة، والقرآن ما نزل على رسول الله جملة. التوراة جاء بها موسى مكتوبة في الألواح كاملة، ولكن القرآن نزل منجما على 23 سنة. فيبحثون كيف يقول تعالى الذي أنزل فيه القرآن، بينما أن القرآن إيش؟ جاء مفرقا، وقال الذين سمعوا لولا إيش؟ جاء جملة واحدة. كذلك نثبت به فؤاده، جاء مفرقا ليثبت فيه الفؤاد وليجاري الأحزاب وليكون تطبيقا عمليا على الحياة اليومية. وإذا جاءت التعليمات مجزأة على الأحزاب حسب الوقائع لا تنسى، ويكون تنزيله تطبيقه عمليا أولا بأول. أما إذا جاء جملة واحدة فقد يعمل به كله وقد لا يعمل. ولذا لما جاءت التوبات لبني إسرائيل ما أخذوها مرة واحدة، أمرهم سبحانه أن يأخذوها بقوة، خذوا ما آتيناكم به بقوة، ولولا أنك فوقهم الجبل ما أخذوها. لكن هذه الأمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بأن جاءها الوحي تدريجي. وكيف يكون الواقع تدريجيا والنص يقول أنزل فيه القرآن؟ فهل نزل كل القرآن في رمضان؟ يبحثون في ذلك ويقولون على أحد أمرين، إما أن يكون بدأ نزول تسجيله في رمضان وكانت افتتاحية الرسالة في رمضان، وإما أن يكون تنزيله في رمضان على التعيين أو على الجنس، أي على الذات، رمضان معين أنزل فيه أو جنس رمضان مدة الرسالة. وفي كل رمضان من رمضانات البعثة النبوية كان ينزل قرآن، وعلى أي أساس ينزل؟ لأحداث السنة ما ستحتاجه الأمة إلى شمال الدنيا، كما في سورة الدخان نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم بقدر الحاجة سنويا. وإما أن القرآن أنزل جملة كاملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى البيت المعمور، ثم كان يتنزل به جبريل عليه السلام بحسب مقتضيات الأحوال آية فآية أو أكثر عند حاجتها أو عندما تدعو الحاجة إليها. وعلى كل لا منافاة ولا معارضة، لا مانع أن ينزل جبريل أو ينزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت المحفوظ في سماء الدنيا، ثم يتجدد تنزيله بالآيات حسب الأحداث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الجبريل يأتي بالقرآن من اللوح المحفوظ أو جبريل يأتي من القرآن من سماء الدنيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاء الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالأمر في السماء سمع لكلامه صوت كسلسلة على صفوان، فتأخذ الملائكة رتبة، وأول ما يرفع رأسه جبريل عليه السلام فتقول الملائكة ماذا ما قال ربنا؟ قال الحق وهو العليم. فينزل جبريل عليه السلام بما أوحى الله به إليه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول لم يكن نزول إلى الدائش إلى سماء الدنيا لأن جبريل يتلقاه عن الله إلى رسوله، وبعضهم يقول نزل من لوح المحفوظ وجبريل ينزل به من سماء الدنيا إلى رسول الله. والواقع أنه لا منافاة بين القولين، فينزل جملة إلى سماء الدنيا ثم يفصل حينما يوحي الله سبحانه إلى جبريل عليه السلام بما ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأخوة قضية من كفايات قضايا المسلمين، وهي إذا كان القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أو آية، وهذا المصحف بين أيدينا، فهل كان ينزل جبريل بسورة الفاتحة ثم أوائل البقرة ثم حتى تنتهي ثم يأتي بآل عمران ثم النساء وهكذا؟ الجواب لا. البقرة مدنية وهي في أول المصحف، وهناك قرآن مكي لمدة 13 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وعندهم اصطلاح المكي والمدني، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، وإن كان نزوله في مكة المكرمة. فسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وآية اليوم أكملت لكم دينكم وغيرها، نزلت في مكة، نزلت في منى، ومع ذلك تسمى مدنية، لأنها من حيث الاصطلاح والتفسير نزلت بعد الهجرة، أي بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإذا كان إنزال القرآن على رسول الله منجما، وكيف كان ترتيبه؟ يتفق علماء القرآن الكرام وعلماء أصول التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الوحي بالقرآن وسري عنه دعا كذبة الوحي، وكانوا عددا وفيرا، بعضهم يوصلهم إلى 40 وبعضهم يحدهم في 4، فيدعو كذبة الوحي فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، وتنزل آية أخرى فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، فقد يكون مكتوب سورتين وثلاثة وأربعة، فيضعون الآية